أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية التي ابتدأنا بها إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، يظهر شيئا ويخفي خلافه. هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفة وهذا النفاق هو في قلوبهم الكفر بالله وبرسوله وباليوم الآخر. الله عز وجل بين حكمه فيهم وبين صفاتهم التي يعرف بها أو يعرفون بها، لأن النفاق قد يكون نفاقا عمليا أو نفاق اعتقادي. فالنفاق العملي كما جاء في الحديث الصحيح أن من خصال المنافق أو النفاق أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ومن كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق، لكن إذا اجتمعت كلها في الإنسان أصبح منافقا خالصا. والمنافق يظهر إسلامه وهو الذي يخدع المسلمين بظاهر عمله، لأنه يظهر للمسلمين أنه معهم ولكن يبطل خلاف ما يظهره. ولهذا المنافق حكمه في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، لأن في الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين، والله عز وجل أخبره بهم بأسمائهم بأعيانهم، ولهذا أسر بهم إلى بعض الصحابة، وكان الصحابة يخافون على أنفسهم من النفاق حتى المشهود لهم بالجنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل ومشهود له بالجنة، وأنه إذا سلك فجا الشيطان يسلك الفج الآخر. ومع ذلك كان يسأل حذيفة: هل ذكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك أني من المنافقين؟ يخشى على نفسه النفاق. المنافقون الله عز وجل أعطانا أوصافه في كتابه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بقتلهم، وهم يستحقون العقاب في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، يعني أكثر من الكافر الصريح، ولكن لم يقتلهم بل عاملهم على الظاهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة، إلى آخر ما جاء في الأحاديث الثابتة. فمن شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة عصم نفسه في الدنيا، ولأنه لا يحكم عليه بأنه كافر فيستحل دمه وماله، بل يعامل معاملة المسلمين، لأن غاية الدعوة غاية الجهاد للكفار إلا أن يقولوا لا إله إلا الله. وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما يبعث الجيوش للجهاد في سبيل الله يأمرهم أولا بالتقوى، يدلهم على ما ينبغي أن يعملوه، ثم يخبرهم أنهم إذا حاصروا أهل بلد أو أهل حصن فيدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا لله بالوحدانية والرسول بالرسالة خلاص كفوا عنهم وأصبحوا لا فرق بينهم وبين المسلمين، لأنهم أصبحوا مسلمين. ورسول لما بعث معاذ إلى اليمن قال: أنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني عندهم علم، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا نقول لطلاب العلم الذين يدرسون في الكتب كتب العقائد، أن أول شيء يدعى إليه الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله، وليس معنا أول التفكير يفكر ثم بعد ذلك يبحث عن الأدلة ثم بعد هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث الذين يدعون الناس ويأتي إلى ناس عوام حتى الآن ما درسوا، عوام يأتي يدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا لله بالوحدانية خلاص أصبحوا مثل المسلمين، لهم ما عليهم وعليهم ما عليهم، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وهكذا كان التدرج في الدعوة، لأن الرسول قال لمعاذ: أول ما شهدت أن لا إله إلا الله فإن وأني رسول الله، لأن الشهادتين متلازمة، ما ينفع الواحد يشهد لله بالوحدانية ولكن لا يشهد لرسوله بالرسالة، لا يدخل في الإسلام، لا يدخل في الإسلام إلا بأن يأتي بهذا الركن، هذا ركن واحد، أركان الإسلام خمسة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد. فهذا الأول، أول ما يدعى إليه الإنسان، فإذا قبل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، لأنه بعثه لليمن في هذه الحالة قد فرضت الصلاة. وهذا الذي نريد نصل إليه، لأن المنافقين إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا، فالمنافق لا يريد الصلاة لأنه لا يؤمن بها، ولا يؤمن بما جاء برسول عليه الصلاة والسلام، ولا يؤمن بأن رسول رسول الله وأن الله أرسله إليه، لا يصدقه، وإن كان في الظاهر يعلن أنه مصدق له، لأنه يريد أن يحمي نفسه وماله من القتل، لأنه إذا بقي كافرا فسيقام عليه الحد، حد الكافر، فهو يحتمي بهذه الكلمة. وهذه الكلمة يعني من فضلها إذا قالها الإنسان من قلبه صادقا هذه تنجيه يوم القيامة، ولو ارتكب ما ارتكب من السيئات. وتذكرون حديث صاحب البطاقة، بطاقة صغيرة، حينما وقف بين يدي الله ونشرت له تلك السجلات الكثيرة من المعاصي، وبعدين الله عز وجل سأله: هل لك من حسنة؟ قال: ما في، خلاص سلم، يعني هذه السجلات المنشورة مد البصر كلها معاصي وسيئات وأخطاء، ما عنده شيء يعني يدفع به، لأن يوم القيامة الموازنة بين الحسنات والسيئات، هذا يقول: أنا ما عندي شيء. فالله عز وجل أخبر، قال: بل لك عندنا حسنة فتخرج بطاقة، بطاقة صغيرة، بطاقة على اسمها الآن احنا نقول بطاقة، فتلك السجلات كلها في كفة وهذه البطاقة توضع في كفة فتميل، أي أن البطاقة تحت يعني تثقل لأن فيها اسم الله عز وجل بتلك المعاصي جميعا. هذه الكلمة تحمي صاحبها في الدنيا إذا كان مخلصا حامته في الآخرة، أما إذا كان في الدنيا يعلنها فقط مثل المنافقين هؤلاء فهم لا يستفيدون منها شيئا إلا في حياتهم الدنيا. ثم هذه الكلمة ينبغي للمسلم أن يرجع لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما حث عليه في احترام هذه الكلمة، لأن الإنسان ليس له إلا الظاهر وما القلوب فإلى الله عز وجل. قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام عرف المنافقين بأعيانهم وأسمائهم ولم يقتلهم، وبين العلماء لماذا؟ لأنه لو قتلهم أولا ستكون هناك ذريعة للظلم فيما بعد، فقد يكون الرجل صالح طيب لا شيء فيه ولكن واحد ظالم من الظلمة يقول هذا منافق ورسول قد قتل المنافقين أنا أقتله، فهذا فيه بيان في حكمة التشريع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتله. الأمر الثاني أن ما في القلوب لا يعلمه إلا الله، ففي قصة أسامة حينما كان يطاردان هو وأحد الأنصار كافرا في غزوة من الغزوات، فلما لاد بشجرة، تعرفون كلمة لاد يعني لف خلف الشجرة، فرفع عليه السيف فقال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري، عندما لم يقتله ولكن زيد قتله. فلما بلغ رسول عليه الصلاة والسلام عاتبه عتابا كثيرا وشدد عليه حتى قال تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ، لأنه اعتذر وقال إنما قالها تعوذا من السيف يعني خوفا من السيف، لما رفع السيف عليه قال لا إله إلا الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قبل هذا العذر، قال هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها خوفا أو قالها صادقا من قلبه؟ إذن الأحكام على المسلمين بالظاهر، ولو لم يكن الأمر هكذا لصارت مشاكل في هذه الدنيا، ولكن الحكم بالظاهر. إذا كان الإنسان يظهر الإسلام ويقيم شعائر الإسلام نعامل هذه المعاملة ولا نقول له أنت منافق، من أين لنا؟ وإن كان بعض الأعمال قد تظهر منه أنها من أعمال المنافقين لكن ليس لنا أن نعمل بهذا، وإنما نعمل بالظاهر. هذا الذي أريد أن أقوله من أجل أنه ما يحدث في هذا العالم من تكفير المسلمين، وهذه ترتبت عليها مصائب ومشاكل كثيرة جدا. حينما نصدر الحكم على جمهور الأمة بالكفر وهؤلاء ما ارتكبوا شيئا يخرجهم من الدين في ظاهرهم، وإذا كان قلوبهم فيها شيء فأمرهم إلى الله هو الذي يحاسبهم على ذلك، وإنما نحاسبهم على الظاهر. هؤلاء المنافقون الله عز وجل أخبر عنهم بهذه الصفات، إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم. عرفنا أن النفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم ليسوا كاذبين أنك رسول الله، أنت رسول الله، ولكن كذبهم من قلوبهم الذي ينطقون به بألسنتهم لا يوافق ما في قلوبهم، القلب فيه شيء واللسان يقول شيئا آخر. الرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم هذه المعاملة كما سمعنا. كلمة الخداع لا نجعلها صفة لله عز وجل، ولا نقول أن الله خادع ولا نقول أن الله ماكر، هذا لا يجوز، وإنما هذا يستعمل في باب المقابلة، مقابلة يعني يخادعون الله وهو خادعهم، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذا جاء في هذا فهذا الوصف يكون جميل لله عز وجل، فنصف بهذه الصفة، بمعنى أن هؤلاء الذين يريدون أن يخدعوا الله عز وجل ونعمل مثل هذه الأعمال، الله عز وجل يمكر بهم وهو أقوى منهم. فالمنافقون يخادعون الله وهو خادعهم. فنتكلم على باب الأسماء والصفات، فلا ينبغي للإنسان أن يقول أو يشتق من هذه الكلمة أن الله خادع، هذا لا يجوز. لكن في هذه المقابلة هنا الله عز وجل أكمل من هذا الشخص الذي استعمل هذه الطريقة وهي الخداع. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم. ثم قال: وإذا قاموا إلى الصلاة. هنا يخادعون الله أرادوا أن يجعلوا خداعهم للناس الذي عملوه معهم والناس لا يعلمون بواطن الأمور، أرادوا أن يعملوا هذا أيضا مع الله عز وجل. والله عز وجل يطلع على السرائر ويعلم ما في القلوب، فكونهم يريدون أن يخدعوا الله مثل ما خدعوا الناس هذا لا يمكن ولا يسير. ونذكر الآية التي في سورة الحديد، يعني حينما يحال بين المنافقين وهم كانوا مع المسلمين في الدنيا، حينما يذكر الله عز وجل هذه الآية: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نكتب باسم نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور ظاهره باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهم في الدنيا قالوا احنا معكم في الظاهر، لكن الله عز وجل يوم القيامة هذا الظاهر الذي عمله مع الناس في الدنيا لا يمشي يوم القيامة، والله عز وجل مطلع على ما في قلوب الناس، يعلم ما توسوس به نفس الإنسان. فالله لا يمكن أن يخدع، وإنما هذا الخداع يعملوه مع الناس، لكن لقلة عقولهم ولعدم إيمانهم ولمعرفتهم بأحكام الله عز وجل وبما يؤول إليه أمرهم، ظنوا على أن المعاملة للناس ممكن تنطبق على المعاملة على الله، هذا لا يمكن. ثم ذكر من أوصافهم: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. هم لا يعملوا هذه الأعمال إلا مراعاة للناس، لأنهم ليس عندهم إيمان في قلوبهم بأنهم سيستفيدوا من هذا العمل الذي يقومون به وأن الله عز وجل سيأجرهم على ذلك، لأن قلوبهم ليس فيها شيء من ذلك، إنما يراؤون الناس. ولهذا جاء في الحديث الصحيح على أن المنافقين هؤلاء لو كان يعلم المنافق أنه سيجد في هذا المكان الذي تقام فيه الصلاة مرماتين حسنتين، يعني لو كان يعلم أنه سيجد أكلها طيبة أو سيجد شيئا لبادر إلى الصلاة، لأنه لا يصلي لله عز وجل وإنما يصلي من أجل أن يرأي الناس. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لماذا ينص على صلاة الفجر والعشاء مع أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين؟ المنافقون الصلاة كلها عليهم ثقيلة، لكن صلاة الظهر والعصر والمغرب الناس يشاهدونهم فيقولون فلان ما شاء الله صلي، أي عمل مراعاة للناس حتى يرونه أنه جاء المسجد، ولكن هو جاء وهو بهذه الحالة، يعني لا يريد يصلي ولكن يعني يريد أن يرى الناس فيأتي يجر رجوله جرا وهو لا يريد هذه الصلاة لأنها ليس في قلبه، وله مؤمن بها وأنه سيثاب عليها، ولا يعلم ولا يؤمن بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يحجبه الأمر يقول لبلال: أرحنا بالصلاة. إذا حجبه أمر في حاجة مهمة ماذا يقول عليه الصلاة والسلام لبلال؟ يقول: أرحنا بالصلاة، ما يقول أرحنا منها. وكثير من الناس يقول: خل فكنا من الصلاة نروح ركعتين ونمشي، وهذا من النوع الذي هو قد يعاقب عليه الإنسان إذا كان بهذه الصورة. فالشاهد أن المنافق هذه صفته التي أخبر بها الله عز وجل في كتابه، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ذكر يعني مثل هذا العمل الذي يعمله أمام الناس في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب للناس يشاهدونه. لكن إذا جاء في الليل جاء صلاة الصبح هذه لا يراه أحد وهي ثقيلة عليهم، بل هي أثقلها لأنه لم يأتي للصلاة إلا من أجل أن يرى الناس، وفي ذاك الوقت قد يرى لا يراه أحد إلا القليل. أذكر الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، يعني الصلاة كلها ثقيلة ولكن أثقلها الفجر والعشاء، لأنه في صلاة الليل يعني صلاة العشاء لا يراه أحد، وكذلك في صلاة الفجر فهو متمادي مع نفسه الأمارة بالسوء. ولا يذكرون الله إلا قليلا ثم قال مذبذبين بين ذلك، يعني مذبذبين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، المذبذب المتردد، فهم يظهرون للمؤمنين الإسلام ويبطنون الكفر، يعني بواطنهم في شيء وظاهرهم في شيء آخر. مر مع المنافقين كما سبق في الآية التي قبل هذه أنهم يتربصون بالمؤمنين، فإذا كان للمؤمنين فتح قالوا ألم نكن معكم، يريدون الغنيمة وما يستفيدون من ذلك. وإذا كان الكافرين نصيب، يعني حدث شيء بسبب المؤمنين حينما يخالفون بعض المخالفات ويردمهم الله عز وجل، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يعني هم مع هؤلاء ومع هؤلاء، مع هؤلاء في الظاهر ومع أولئك في الباطن، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء خالصين بجميع أعمالهم الظاهر والباطن، ولا إلى هؤلاء بالظاهر والباطن، فهو يتردد بين هؤلاء وهؤلاء، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ثم يقول الله عز وجل ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الإضلال الحكم القدري الذي يقدره الله على الإنسان، وذلك يكون بسبب من أعماله، فالله عز وجل يضلهم ويحكم عليهم بذلك لأعمالهم ولما يعلمه منهم، وذلك جزاء لهم على تلك الأعمال التي يعتقدونها ويخالفون بها ما يظهرونه بألسنتهم. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم عقب بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. النداء بيا أيها الذين آمنوا كما قال العلماء إذا سمعته من الله عز وجل يناديك فتصغي سمعك لهذا النداء، لأنه سيأتي بعده إما شيء تدعى إليه أو شيء تحذر منه، وهذا من المعاني للتدبر، للتدبر كتاب الله عز وجل. الله عز وجل حث على التدبر لكتاب الله، يعني يقرأ الإنسان ويتدبر حتى يستفيد الفائدة العظمى من كتاب الله عز وجل، لأنه ما أنزل إلا لذلك، ما أنزل إلا للعمل، للإيمان به والعمل بما فيه. فالله عز وجل يناديك يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء لطيف يدعوك بهذه الصفة، بهذا الإيمان، معناه أنك تؤمن بالله وتؤمن برسوله، تؤمن باليوم الآخر، تؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما نص عليه كتاب الله عز وجل. فأنت لما تكون مؤمنا بهذه الأشياء حينما تنهى أو تؤمر تبادر بمثل ذلك. هذه الآية فيها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. المؤمن يجب عليه أن يكون ظاهره وباطنه لله عز وجل، وإذا كان الأمر كذلك فعليك أيها المؤمن ألا تكون مثل المنافقين الذي مذبذب بين هؤلاء وهؤلاء، يظهر لهؤلاء الإسلام ويبطن الكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لأنه ذكر الذبذب بين هؤلاء وهؤلاء. إذن أنت لا تتخذ الكافر ولي والموالاة معناها النصرة والمحبة، أي لا تجعل نصرتك ومحبتك وجميع ما تعمله للكفار، وتتخذهم أولياء من دون المؤمنين، وإنما الواجب على المسلم وعلى المؤمن أن يكون موالاته للمؤمنين. فالموالاة كما عرفنا المحبة والنصرة، يعني إذا حدث للكفار شيء، إذا كان هذا الإنسان يتأثر لما حدث لهم فمعنى أنه يواليهم، إذا قدم لهم مساعدة معنى ذلك أنه يواليهم. وإنما يجب على المسلم المؤمن بالله عز وجل باليوم الآخر أن يجعل محبته وموالاته ونصرته كلها للمؤمنين، ولا يكون مذبذبا بين هؤلاء وهؤلاء، وإنما يكون موالاته كلها خالصة للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم أخبر الله عز وجل لماذا يفعلون هذا، أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا؟ السلطان هي الحجة، والله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا من عباده حتى تقام عليهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا بعث الرسول وأنذر هؤلاء الأمة الذين بعث إليهم وبين لهم الحق من الباطل ثم عاندوا واستمروا على عنادهم، قامت الحجة عليهم، عند ذلك الله عز وجل يحكم عليهم بما يستحقون. هنا في هذه الآية يقول أنت أيها المؤمن لا تجعل عملك بهذه الصورة، بحيث أنك تقيم الحجة على نفسك. الله عز وجل حذرك ونهاك أن تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فإذا أخذتهم أولياء وناصرتهم هذه حجة تقيمها على نفسك، لأن الله عز وجل نهاك وحذرك، فلا تجعل على نفسك سلطانا لله، أي لا تقيم الحجة على نفسك بهذا العمل، لأنك قد حذرت منه ونبهت، وينبغي لك أن لا تعمل مثل ذلك. وعلى هذا الأساس إذا استمر الإنسان على هذه الطريقة معنى ذلك أنه يستحق العذاب، لأنه جعل لله عليه سلطانا، أي حجة واضحة، لأنه يوالي الكفار ويترك المؤمنين، وهو مأمور بالعكس أن يوالي المؤمنين وأن يعادي الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني عملك هذا الذي تعمله يجعل عليك لله سلطان، بحيث يعذبك لأنك أقمت على نفسك الحجة، نهيت عن موالاة الكفار فأصبحت تواليهم، ما دمت واليتهم الآن أصبحت الحجة قائمة عليك، كما في الآيات الأخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن الله عز وجل لا يعذب أحدا حتى تقام عليه الحجة. فإذا أرسل الرسل وأنذروا الناس وبينهم الحق من الباطل ثم تمادوا على كفرهم، عند ذلك قامت عليهم الحجة فيعذبهم الله عز وجل وينفذ فيهم ما يستحقونه. كذلك هذا الذي يجعل الكافرين أولياء له من دون المؤمنين، الله عز وجل جعل هذا الرجل لنفسه أو على نفسه سلطان لله عز وجل فيعاقبه بمثل ذلك العمل. ثم بين يعني أين يكون هؤلاء المنافقون، كيف يكون عذابهم، كيف يكون جزاؤهم. الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الجنات درجات، الدرجات عالية، والنار دركات. المنافقون لخداعهم للمسلمين ولإضرارهم بهم، وإن أظهروا إيمانهم بألسنتهم الله عز وجل أعطاهم هذا العقاب الذي يستحقونه. الآية التي سبقت إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، هي كلها جهنم، لكن جهنم كما قلنا لها دركات، يعني بعضها أخف من بعض. ولهذا أبو طالب الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول لا إله إلا الله، واستمر في دعوته إلى آخر لحظة من حياته، لكنه مات على ملة آبائه، لأن أبا جهل الذي كان عند رأسه في حال الوفاة هو وغيره من الكفار يدعونه إلى النار، ورسول عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الجنة، ولكن سبق ما حكم الله عز وجل به. لكن حينما سأل العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن عمك كان يحميك، يعني أبو طالب في حال حياته لم ينل الكفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولم يستطيع أن يعملوا شيء، لأنه بمكانته وبقوته في ذلك المجتمع لم ينالوا من الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا. ثم حدث له بعد ذلك، بعدما توفي أبو طالب حدث ما حدث للرسول عليه الصلاة والسلام. فالعباس يسأل الرسول يقول أنت كنت في وقت دعوتك في وجود أبو طالب كان يحميك من الكفار، ما يصنع عمل معك شيء، هل أفادته شيء؟ هل أفاده ذلك شيء؟ هل نفعته؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، وجدته في غمرات من النار، في غمرات من النار، فشفعت فيه فصار في ضحضاح من النار. تعرفون الضحضاح؟ الماء القليل غير الماء اللي فيه غمرات، يعني قد لا ترى الأرض منه، لكن الماء القليل قد ترى البلاط عليه الماء. فشفع فيه فأخرج من ذاك المكان وخفف عنه حتى صار في هذا الضحضاح. وماذا في هذا الضحضاح؟ قال يلبس فيه منعلين يغلي منهما دماغه، هو أخف الناس عذابا، يعني أخف الناس عذابا دماغه يغلي مثل القدر على الماء على النار. فكيف النار وكيف عذابها وكيف دركاتها وما هو النجاة منها؟ الله عز وجل بين لنا في كتابه النجاة من النار، الطريق السوي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يتجنب النار التي هذا العذاب القليل فيها بهذه الصورة، دماغ الإنسان يغلي منها، فكيف إذا كان في الغمرات الأخرى؟ عليه أن يتجنب كل ما يجره إلى هذه النار، أوله الكفر والنفاق، ثم المعاصي، المعاصي والاعتداء على الناس والكلام في أعراض الناس والكذب والنميمة والغيبة شرب الخمر، كل المعاصي التي يرتكبها الإنسان هذه معرض صاحبها للعقاب. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء جميعا حتى ينجو من عذاب الله عز وجل يوم القيامة، لأن الإنسان لا قدرة له على النار، هذه النار اللي هي جزء من 70 جزءا كلنا نعرفها، لا يستطيع الإنسان أن يمد أصبعه إليها. فينبغي الإنسان أن يتجنب كل ما يجره إلى عذاب الله عز وجل وإلى سخطه، ويعمل الطاعات ويتجنب المعاصي. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، حكم الله عليهم بهذا الحكم جزاء لما كانوا يعملونه. المنافق قلنا هو الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر، في شيء عند بعض الطوائف يسمى تقية ويسمونه دينا، بمعنى أنه يقول لك بخلاف ما يبطنه، يقول لك شيئا بلسانه ولكن لا يعتقده. هل هذا يدخل في هذا الباب ولا ما يدخل فيه؟ بالنص أنه يدخل في هذا الباب. يعني مثلا يأتي لما تتكلم عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن المشهود لهم بالجنة، عن الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدين بس 3، الرابع ما يكون مع هؤلاء، لا قلت له أبو بكر رضي الله عنه يقول لك رضي الله عنه، يقول لك ما يمتنع، يترضى لك على عمر بن الخطاب وعلى عثمان بن عفان، ولكن الذي في قلبي خلاف هذا الذي يظهره. وهذا هو الواقع في كتبهم القديمة والحديثة. فهذه اللي تسمى تقية ويسمونها دينا ويسمونها 19 دين ويسمونها من لا تقية له لا دين له، هذه اللي حالت بينهم وبين الآخرين. لأنه ما يمكن أنك أنت تعتقد هذا العمل نفاقا وهو يعتقد دين، في فرق بين هذا وهذا، وما يعتمد كذب يعتمد دين، يعتمد أن هذا دين ومن لا تقية له لا دين له، يجوز له أن يبدي لك هذه الأشياء ويقول لك ما تشاء، ولكنه ما في قلبه بخلاف ذلك. حتى الصلاة يمكن يصلي خلفك، ولكن الفتاوى الصادرة أنه لابد أن يعيد صلاته، لأن هذا الذي يصلي خلفه ليس بمسلم حتى تصح الصلاة خلفه. هذا في كتبه موجودة، وحتى في الصحف التي تنشر الآن لو قرأتم في ملحق الرسالة له يوم الجمعة هذه تشوفون ماذا فيها. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء ولا يشابه المنافقين، وهذا نفاق، ونفاق اعتقادي، لأنه شيء في القلب، أما الظاهر فيظهرون ما تشاء. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، يعني في الآخرة خلاص ما بقي لهم نصير حتى ينقذهم من هذه النار. من ينصرهم من الله عز وجل؟ لا يستطيع أحد، ما في أحد يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه. مو كما يقولون هؤلاء أن علي بن أبي طالب يقف في المكان الفلاني وخلاص أدخله خلاص الجنة، هذا لا يمكن. هذا يوم القيامة في المحشر في الموقف الذي تدنو الشمس من رؤوس الناس ويتصبب منهم العرق، ويذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله في فصل القضاء، كل واحد منهم يقول نفسي نفسي، أنبياء مكلمون، موسى مكلم وكذلك آدم عليه السلام مكلم، هؤلاء الأنبياء جميعا كل واحد يقول نفسي نفسي، لا يمكن يتقدم بين يدي الله عز وجل. فكيف يأتي واحد من الناس وهو مشهود له بالجنة أن يأتي ويقف على الباب ويقول للذين يحبونه أي يوالونه والله نحن نحبه أكثر منهم، يقول لهم تفضلوا ادخلوا الجنة؟ هذا لا يمكن هذا. لكن هذه عقيدة أصبحت في قلوب هؤلاء ما في غيرها ولا يمكن أن يتراجعوا عنها. فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومناقبه أهل السنة والجماعة يؤمنون بها. علي بن أبي طالب نام على فراش الرسول وهو معرض للقتل، يعني عدد من شبان قريش كل واحد معه سيفه الصارم ينتظرون متى يطلع الرسول حتى يضربوه ضربة رجل واحد، والرسول قال لعلي بن أبي طالب تنام على فراشه خلاص يأخذ البرد حقه، خلاص أخذوه وتغطوه، يعرف على أن هؤلاء يتربصون به. هذه أكبر منقبة، يعرض نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة. وكذلك في غزوة خيبر قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذه أكبر منقبة، الله عز وجل يحبه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تطلعت للإمارة إلا يومئذ، يعني ما كان يطلب أن يكون أميرا وإنما هو مع الجيش يمشي، لكن هذا الإمارة رغب فيها لأن فيها هذا الوصف، رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فيقول تطلعت لهذه الإمارة، بل يعني لما اجتمعوا كان يقول أظهر رأسي كذا حتى يشوفون الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يذكرني حتى لا ينسى. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أين علي بن أبي طالب، يعني تلفت بين الموجودين أمامه. عمر بن الخطاب يرفع رأسه ويشاهده، وهذا كلام عمر والحديث في الصحيحين. فقال أين علي بن أبي طالب، فقالوا إنه أرمد، يعني أصابه الرمد. قال آتوا به، فجاءوا به بهذه الحالة فبصق في عينيه فبرئت، ثم أعطاه السيف أو الرمح أو أمره وقاله اتجه إلى هؤلاء ولا تلتفت. شوف كيف الامتثال، مشى ولا التفت لا يمين ولا يسار. ثم سأله وهو متجه إلى الجهة اللي هو موجه إليها، قال علم أقاتلهم يا رسول الله، يعني ما التفت إليه وقال ماذا أصنع وماذا أعمل، لا امتثالا كاملا متجه إلى اليهود في خيبر وقف وسأله قال على ما أقاتلهم يا رسول الله، فأخبر على ما يقاتلهم، على الدخول في الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه أكبر منقبة، هذه اللي يؤمنون بها أهل السنة والجماعة وغيرها من المناقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يفرقون بين الصحابة، يعني أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الصحابة، يقولون كلهم على الخير بل الله عز وجل وعدهم جميعا في كتابه بالجنة كلهم، ولكن هم على درجات، يعني ما في واحد يأخذ أكثر من درجاته التي وعده الله بها عز وجل. فالخلفاء الراشدون بإجماع الصحابة جميعا أن أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه بالإجماع، وهذا الإجماع على الأدلة التي ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا بايعوا خليفة عليهم وقالوا له: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ لأنه الذي كان يصلي بهم في مرض الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان في وقت أسمعكم بعض التسجيلات في لعن أبي بكر رضي الله عنه من المعاصرين الذين يقولون تلك عقائد قد مات أصحابها، ومعنى ذلك أنها خلاص انتهت. والكلام ما مات أصحابها، هي أصحابها الذي أنشأوها ماتوا صحيح، ولكن الفكر ما زال موجود عند الموجودين. وتسمع اللعن لأبي بكر رضي الله عنه الآن مباشرة. إذن هؤلاء الذين ينافقون الله عز وجل بيّن حكمهم في كتابه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا من ينصرهم من عذاب الله يوم القيامة وهم استمروا على كفرهم حتى ماتوا. ثم بيّن الله عز وجل بلطفه، ونسمع لهذه الآية: إلا الذين تابوا من هؤلاء المنافقين الذين عملوا تلك الأعمال، أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام وخدعوا المسلمين وعملوا ما عملوا، الله عز وجل أخبر في كتابه أنهم إذا تابوا بهذه الشروط الموجودة الآن الله عز وجل يتوب عليهم. بل الله عز وجل خاطب الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى ابن الله، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ يعني الله عز وجل يدعوهم لهذا، يعني الذين يقولون الله ثالث ثلاثة، الله قال لهم في كتابه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ لأنهم إذا تابوا إلى الله واستغفروا تاب الله عليهم. إذن هؤلاء المنافقون الله عز وجل يقول: إلا الذين تابوا وأصلحوا، يعني توبة وإصلاح. التوبة معناه الإقلاع عن الذنب الذي كان يمارسه. فإذا كان إنسان يمارس ذنبا من الذنوب، معصية من المعاصي، من توبته أولا أن يقلع عن هذا الذنب، يشرب الخمر، يتعامل بالربا، يسب الناس، يشتمهم، يسيء إلى الجيران، يسب الصحابة، وهذا أكبر ذنب. إذن هؤلاء الذين يستعملون هذا العمل أول توبتهم أن يقلعوا عن هذه المعصية التي يمارسونها. الثاني أن يندموا على هذا العمل الذي سبق. ثالثا ثم يصلحون، يعني يصلحون أعمالهم. الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، رجعوا إلى الله عز وجل، آمنوا به إيمانا صحيحا، إيمانا ظاهرا وباطنا لا يظهرون خلاف ما يبطنون، وأخلصوا دينهم لله، ما في ذبذبة بين هؤلاء وهؤلاء، أخلصوا دينهم لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. ننظر هذا التعبير: فأولئك مع المؤمنين، معهم، ما جعلهم مستقلين بالشيء الذي يريدونه، وإنما لما رجعوا لهذه الحالة صاروا مع المؤمنين الذين كانوا يخالفونهم في الدنيا ويعملون تلك الأعمال المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل هؤلاء لما رجعوا وعملوا هذا أصبحوا مع المؤمنين. ما هو جزاء المؤمنين عند الله عز وجل؟ فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذن هم أصبحوا الآن من المؤمنين وسينالون هذا الأجر العظيم عند الله عز وجل. والأجر العظيم عند الله، يعني كما أخبر الله عز وجل في كتابه وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام، أن هذه الجنة التي يدخلها الإنسان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس مما ورد ذكره في الجنة في كتاب الله إلا الأسماء. نحن لو لم نعرف الخمر الذي هو فيه نكال، فيه معصية في الدنيا، لو لم نعرف العسل في الدنيا أنه طيب، لو لم نعرف الحور العين بمعنى نحن عرفنا النساء في الدنيا، لو لم نعرف القصور الغرف المبنية ووعدنا الله عز وجل بهذه الأشياء ما ندري ما هي. ولهذا لما ذكرت الأسماء عرفنا هذا الشيء ما هو، لأننا نعرفه في الدنيا، وهذه التي تقوم بها الحجة على الناس حتى يعرفون. لو خوطبوا بأن في الآخرة أنهار من عسل مصفى، أنهار الآن الكيلو مدري كم يبيعوه الآن في، لكن يوم القيامة نهر، والنهر نعرف الأنهار، فالله أخبرنا أن فيه أنهار من عسل مصفى، وأخبرنا أن فيها اللبن، وأخبرنا أن فيه حور عين، وأخبرنا على أن فيها الموز، جميع الفواكه الذي أخبر الله عز وجل بها في كتابه، نحن نعرف هذه الأشياء. لو خاطبنا بها ونحن ما نعرفها ما تقوم علينا الحجة. ليس في هذه الدنيا مما جاء وعده للناس في الآخرة إلا الأسماء. الاسم موجود ولكن الحقيقة غير الحقيقة، الحقيقة غير الحقيقة، القصور غير القصور، والحور العين غير النساء الموجودات في الدنيا، والعسل غير العسل، وخمر للحرم في الدنيا من تركه يوم القيامة يأخذ ذلك الشيء الذي منع أو منع نفسه منهم. إذن هذه الأشياء كلها ما فيها في الدنيا إلا الأوصاف، وهذا ينطبق على باب الأسماء والصفات، لأن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عن صفته بالرحمة، صفته بالعذاب، صفته بالرضا، جميع الصفات الموجودة في كتاب الله، أي الأسماء والصفات الموجودة في كتاب الله عز وجل. لو كان يخبرنا بأن الله يسمعنا ويرانا ولكن ما ندري ما هو السمع وما هو الرؤية، ما ندري ما هي، لو كنا ما نعرف شيء ما ندري ما هو هذا الشيء، لكن الله أخبرنا بصفاته بأنه يسمع ويرى، إذن المخلوق يسمع ويرى، عرفنا السمع ما هو وعرفنا الرؤية ما هي. هذا الذي قاله الله عز وجل في كتابه ليس فيه مشابهة بينه وبين المخلوقين، لأن الله قال في نفس الآية ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ثم أثبت السمع والبصر على هذا الأساس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإنسان يسمع ويبصر، الحيوانات تسمع وتبصر، إذن السمع الله عز وجل يسمع دبيب النمل. ذكرنا قصة المجادلة، وهذه من الأشياء التي تفيد الإنسان من حضر من قبل ذلك، يعني يؤكد المعلومة هذه، ومن لم يحضر يسمع. الله عز وجل قال قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الذي تحاول الرسول عليه الصلاة والسلام هي خولة رضي الله عنها، ظهر منها زوجها وأصبحت كبيرة السن وعندها أبناء لا تستطيع أن تكسب عليهم ما يقوتهم، وأصبحت عاجزة، والظهار كان معروفا عند أهل الجاهلية، من قال لزوجته عليه كظهر أمه، أي شبه بإحدى محارمه، أصبحت حراما عليه، هذا شيء معروف عندهم. فحدث يعني مع هذه المرأة من زوجها هذا الكلام، أوش ظاهر منها، وهي خولة اسمها. ولهذا لما وقفت يوم من الأيام فيما بعد مع عمر الخطاب رضي الله عنه وقال له بعض الناس يعني ليش حبسته واقف مع هذا الوقت الطويل، أخبرهم بأن هذه أنزل فيها هذا القرآن في هذه المرأة، كيف لا يقف معها؟ فالشاهد أن الله عز وجل أخبر بأنه سمع تلك المحاورة، والمحاورة هو الكلام باللين بعدم رفع الصوت، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. الله أدب الصحابة، مثلا أنت تقول يا فلان تعال كذا، لكن هذا ممنوع، الله نهاهم عن ذلك، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني ما تتكلم مع الناس الآخرين وتتكلم مع الرسل مثل كلامك مع الآخرين، الرسول له احترامه ولا بد من احترامه وتوقيره وتعزيره. هذه المرأة ما ترفع صوتها، وتقول عائشة رضي الله عنها وهي في الحجرة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذا الحمد لله لما نقول لطلاب العلم لما نأتي لهؤلاء الذين يحرفون الأسماء والصفات ويقولون كيف نصف الله عز وجل بهذه الصفة وهي في المخلوق، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذا صحيح القاعدة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء. لكن الله عز وجل أخبر عن هذه الصفات أنها ليست كصفات المخلوقين. المخلوق أولا لم يكن موجودا، كان معدوما، ثم أوجده الله عز وجل، منحه هذه الصفات التي يعرف بها صفات الله عز وجل، ثم هو بعد فترة سيعدم، سيذهب خلاص. طيب الله عز وجل هو الحي القيوم الدائم، لا صلة بين صفة الحياة عند المخلوق وصفة الحياة للخالق سبحانه وتعالى. الله هو الحي القيوم، الإنسان حي، لكن هذا الحي كان معدوما ثم وجد وبعد ذلك سيموت وينتهي. إذن هذه الأسماء والصفات في كتاب الله عز وجل لو لم يعرفها الإنسان في هذه الدنيا لما عرف معناها. والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماء الله كلها حسنى فادعوه بها. أنت تدعو الرحمن الرحيم الودود المنتقم، ولهذا لما عرفنا أن لها معاني لا تجد الذي يدعو الله عز وجل وهو يريد المغفرة ما يقول يا منتقم اغفر لي، لأنه يدعو بالاسم في شيء لن يناسبه، وإنما يدعو الله عز وجل بالرحمن بالرحيم بحيث أنه يكون هذا الشيء مناسب للشيء الذي يدعوه به. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، معنى ذلك أن هذه الأسماء ليست هي شيء واحد، بل أسماء متعددة، ولله عز وجل أسماء كثيرة جدا. في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم في الحديث الآخر وأن لله عز وجل أسماء كثيرة لا تعد ولا تحصى لا يعلمها إلا الله، كما جاء في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوه بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. إذا لله أسماء كثيرة جدا، فعلينا أن نؤمن بها وأن ندعو الله عز وجل بها. وهذا ما هو مغروس في فطر الناس، أن كل واحد تصيبه مصيبة يدعو الله عز وجل بالشيء الذي يناسبه. من الأشياء التي نفوها وأن ذكر طلاب العلم صفة العلو لله عز وجل. الله أخبر أنه استوى على عرشه، والعرش هو سقف المخلوقات جميعا. أخبر في عدد من الآيات كلها سبع آيات كلها استوى على العرش، استوى على العرش، لم يأتي في آية واحدة استولى، وإنما يأتي استوى على العرش. حينما جاء هؤلاء الذين يريدون يحرفون هذه الأسماء وقيل لهم أن كل إنسان تصيبه مصيبة ويريد أن يدعو الله عز وجل حتى من غير تفكير ما يرفع إلا إلى العلو، ما في واحد يقول يمين ولا يسار يدعو الله عز وجل. ماذا قالوا؟ قابلوا السماء قبلة الدعاء، يعني كيدا وعنادا وتحريفا لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول قبلة الدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عرج به، إلا أن عرج به، عرج به تحت، عرج به للسماوات، السماوات فوقنا، من سماء إلى سماء إلى سماء إلى السماء السابعة، إلى حيث شاء الله عز وجل، حيث كلمه فسمع كلامه. إذن حديث المعراج دليل على علو الله عز وجل، والآيات الموجودة في كتاب الله دليل على علو الله عز وجل، وكذلك الفطر المغروسة في قلوب الناس. ولهذا لما قال ذاك الرجل الجويني، يعني كان يحدث وأورد آلاف أو مئات الأدلة على نفي العلو، قال له واحد همداني أريد منك جواب على شيء، قال ما هو؟ قال هذا الشيء اللي في نفوس الناس من حدث له شيء رفع إلى السماء، ما يقول بيدي لهنا ولا هنا. فقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، يعني حيروا في هذا السؤال ما استطاع يجيب عليه، لأن هذه الفطرة، فالفطرة منسجمة مع الأدلة الموجودة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المنافق إذا تاب من نفاقه وأصلح وتاب إلى الله وأخلص دينه لله عز وجل فسيكون مع المؤمنين، والمؤمنون هذا جزاؤهم الذي عز وجل الله عز وجل وعد به المؤمنين. ثم أخبر الله عز وجل بهذا التعبير، نسمع لهذه الآية: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني هل لله حاجة أن يعذبكم بدون ذنب؟ ما له حاجة على هذا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذا الله عز وجل لا يعذب أحدا بدون ذنب، وإنما إذا ارتكب الذنب لا يعذبه عليه أو به إلا بعد أن تقام عليه الحجة. فيجب على المسلم أن يتذكر ما جاء في هذه الآيات وأن يتدبرها، وأن يعلم أن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بذنب اقترفه، ورحمته واسعة. نسأله تبارك وتعالى أن يدخلنا في رحمته الواسعة. إذا في وقت تقرأ ما تيسر. الله يقول ما بقيت إلا دقيقة واحدة، لأنه الآن ثلاثة دروس ما يقرأ. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.